بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو اللقاء الثالث في هذه الدورة، وهذا اللقاء فيما يتعلق بالحياة الأسرية هو مختص بجانب الأبناء، وهو الحقوق التي كفلها الإسلام للأبناء، سواء كان المقصود الأبناء والبنات، وهي ما يقال الأولاد، فهو أشمل. من نعم الله جل وعلا التي وهبها للعباد نعمة الولد، ذكرانا كانوا أو إناثا. يقول الله جل وعلا: لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، إنه عليم قدير. فهذا فضل من الله جل وعلا ونعمة، يرزق الله جل وعلا من شاء بالذكور، ويرزق من شاء بالإناث، ويرزق من شاء بالذكور والإناث، ويجعل من شاء عقيما لحكمة هو يعلمها سبحانه جل في علاه. وربما أراد الله جل وعلا به خيرا في ذلك. لعظيم هذه النعمة، وهي نعمة الولد، طلبها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال الله جل وعلا عن زكريا: وزكريا إذ نادى ربه: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. وقال جل وعلا عنه كذلك: وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. فالأولاد نعمة، وهم كما قال القائل: وإنما أولادنا بيننا أكبادنا تمشي على الأرض، لو هبت الريح على بعضهم لم تنعت عيني عن الغمض. فهم أكباد تمشي على وجه الأرض، ذلك لقربهم منا، ولأنهم جزء من أنفسنا، هم زينة الحياة الدنيا، والله جل وعلا سماهم زينة، فقال سبحانه: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وقال جل وعلا: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. وكونهم نعمة، هم كذلك أيضا مسؤولية عظيمة. الله جل وعلا قال آمرا عباده أن يفعلوا ما يكون سببا لوقايتهم وأهلهم من العذاب. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال بعض المفسرين: يدخل الأولاد في قوله جل وعلا قوا أنفسكم، فهم منكم، فيسعى العبد في أن يقي ولده أيضا من النار، فهو فلذة كبده، هو جزء منه. وعلى الأب مسؤولية عظيمة تجاه الأبناء، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عمر: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. قال بعد ذلك: وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. لقد جاء الإسلام بحفظ الحقوق للجميع، جاء بيان الحقوق للزوجة، جاء بيان الحقوق للزوج، جاء بيان الحقوق للجار، جاء بيان الحقوق للقريب، جاء بيان الحقوق لولي الأمر، جاءت بيان الحقوق. ما ترك الإسلام شيئا إلا وبين ما له من حقوق. وجاء الإسلام أيضا ببيان حقوق الأبناء، وجاء بيان حقوقهم على ضربين: إما حقهم قبل ولادتهم، وإما حقهم بعد ولادتهم. أما حق الأولاد ذكرانا كانوا أو إناثا قبل ولادتهم، فيتمثل في حرص الرجل والمرأة على الاستقامة على دين الله جل وعلا حتى يكون على حسن تربية للأبناء، وعلى معرفة بالشرع، وعلى استقامة تساعدهم في تربية جيل صالح. كون الرجل والمرأة يعتني الجميع بنفسه في قربه من شرع الله جل وعلا، في قيامه بالطاعات، في حرصه على العبادة، في تعلمه ما يقربه إلى الله جل وعلا، كل ذلك لا شك يمهد لصلاح الأبناء واستقامتهم وحسن رعايتهم. ولذلك جاء الأمر في الإسلام باختيار الزوجة الصالحة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لدينها ولجمالها ومالها وحسبها، ثم قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك، فاظفر بذات الدين تربت يداك. والمعنى أن الناس في طلبهم للزواج يطلبون المرأة لهذه الأربع الأشياء: إما للمال، وإما للجمال، وإما للحسب، وإما للدين. وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم باختيار أمر الدين، ثم قال: تربت يداك، أي اجعل يدك في التراب دليل على الطمأنينة فيما اخترت. وفي الحديث: خي الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة، المرأة الصالحة. جاء أن أبا الأسود الدؤلي قال لأبنائه مرة: يا بني، قد أحسنت إليكم صغارا وكبارا وقبل أن تولدوا. قالوا: وكيف ذلك؟ قال: التمست لكم من النساء الموضع الذي لا تعابون به، الموضع الذي لا تعابون به، أي أمكم، حرصت على أن تكون امرأة صالحة حتى لا يعاب أحدكم بسببها. ولذا جاء في سنن ابن ماجة صححه الألباني رحمه الله: تخيروا لنطفكم فانكحوا الأكفاء وانكحوا إليهم. وجاء أيضا في مقابل ذلك الوصية للمرأة أن تحرص على صاحب الدين والأخلاق، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض، تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. إذن من أهم ما يحرص الزوجان، وهو من التهيئة للأبناء الصالحين، أن يحرص الزوج على المرأة الصالحة، وأن تحرص المرأة على الزوج الصالح، فإن في هذا بداية البناء وحسن التشييد. وليس معنى هذا أن يقول قائل أن هذا كان قبل الزواج، لكني قد ابتليت، أو تقول امرأة أنني قد ابتليت برجل غير صالح، أو عنده تقصير أو أنه لا يتحمل المسؤولية، فنقول في هذا الأمر يسدد ويقارب، فليس العلاج هو الفراق والطلاق، لا يقول بذلك عاقل. وقد تعتني المرأة بأبناء في وجود زوج مفرط أو مهمل، وينشأ الأبناء خير نشأة على الصلاح والاستقامة والدين والقرآن. وقد يكون العكس من ذلك أيضا، وإن كان المرأة في غالب الأحوال تتأثر بالزوج، تتأثر في صلاته أو بصلاته، تتأثر بعبادته، تتأثر بحرصه وتحرزه، تتأثر باستقامته. لا شك أن الرجل مؤثر على المرأة، وهذا في غالب الأحوال. التاريخ مليء بأبناء صالحين لم يكن آباؤهم على استقامة، بل لم يكونوا على دين، فعكرمة ابن أبي جهل، أبوه أبو جهل رأس الكفر، هو أحد الصحابة ممن له المناقب والفضائل والجهد العظيم في الغزوات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن حسن الحرص أن ينظر الزوج أيضا إلى أهل المرأة التي يريد نكاحها. ولذلك جاء عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه فيما رواه ابن أبي الدنيا قال: من أراد أن يتزوج امرأة فلينظر إلى أبيها وأخيها، فإنها تأتيه بأحدهما، فإنها تأتيه بأحدهما، أي بما فيه من الصفات. وقد تكون المرأة على خير ودين واستقامة في واقع أو في بيئة أو في بيت لا استقامة فيه، فليس معنى ذلك أن لا يرغب فيها، بل قد يكون في زواجها من الإعانة عليها على طاعة الله جل وعلا وعلى القيام بشرعه وعلى التجديد والإعانة والإعانة في ذلك. من حق الابن كذلك بعد الزواج أن يحرص الأبوان على الدعاء حال المباشرة، وهو الدعاء الوارد جاء في البخاري ومسلم من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال اللهم، أو قال بسم الله: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضي بينهما ولد لم يضره، أي لم يضره الشيطان. ولا شك أن في الحرص على هذا الأمر حفظ للولد كذلك إن قدره الله جل وعلا. والإنسان في إتيانه لأهله أصلا هو ينال الأجر إن احتسب في ذلك طلب العفاف. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك لو وضعها في الحلال كان له أجرا. ثم بعد ذلك العناية بالحمل، فإن من حق الجنين أن يعتنى به في تلك الحال بحسن الرعاية والتغذية والترفق، وأن تكون النية في هذا الابن أن يكون صالحا، أن يكون نافعا لدينه، لمجتمعه، لبلده، لأهله. ولنتأمل في قول زكريا عليه الصلاة والسلام لماذا طلب الولد، قال: وإني خفت الموالي من ورائي، وكانت امرأتي عاقرا، فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب، واجعله ربي رضيا. واجعله ربي رضيا صالحا. وقالت أم عمران عن مريم أو عمران زوجة عمران قالت قال الله جل وعلا إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. نذرت لك أي لله جل وعلا. فكون الإنسان ينوي هذه النية الطيبة الصالحة في أن يكون الأولاد نصرة لدينهم لبلدهم على خير وصلاح وأخلاق فلا شك أن هذه النية طيبة ويؤجر عليها الإنسان. ثم إذا حصلت الولادة فإن هناك حقوقا للأولاد بعد ولادتهم، ومن هذه الحقوق تحنيك الولد وذلك بالتمر، وهي سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في البخاري من حديث أسماء أنها ولدت عبد الله بن الزبير قال فأتت به النبي صلى الله عليه وسلم فوضعته في حجره فحنكه بتمرة ثم دعا له وبرك عليه. وهذا إن كان المقصود به أمر البركة فهو من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما من غيره فلا تطلب البركة، ولكن تبقى سنة ثابتة في أن أول ما يوضع في فيه شيء من الحلو كما ذكر أهل العلم. قال الحافظ النووي رحمه الله اتفق العلماء على استحباب تحنيك المولود عند ولادته بتمر، فإن تعذر فما في معناه وقريب منه من الحلو، فيمضغ المحنك التمر حتى تصير مائعة بحيث تبتلع، ثم يفتح فم المولود ويضعها فيه ليدخل شيء من لو ليدخل منها شيء في جوفه. وجاء في بعض شروح الحديث أن التحنيك عند الولادة وهو سنة بالإجماع، وهو سنة بالإجماع. ثم من حق الابن أيضا حلق شعره في اليوم السابع والتصدق بوزن ذلك فضة كما جاء في الترمذي وحسنه الألباني من حديث علي رضي الله عنه وأرضاه قال عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن بشاة وقال يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بزنة شعره فضة. قال فوزنته فكان وزنه درهما أو بعض درهم. فهذا أيضا من حقه الحرص على هذه السنة، وهو أن يحلق شعره ويوزن، وبقدر هذا الميزان من قيمة الفضة يتصدق به، يتصدق به. ثم كذلك من حقه معاشر الأحبة اختيار الاسم الصالح سواء كان للذكور أو للإناث، الاسم الطيب، الاسم الحسن الذي يدعى به وينادى به. ولذا جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أحب الأسماء إلى الله جل وعلا، ولا شك أن ببيان أحب الأسماء إلى الله جل وعلا ترغيب للتسمية بها. قال عليه الصلاة والسلام أحب الأسماء إلى الله تعالى عبد الله وعبد الرحمن. وجاء في المسند وغيره أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن والحارث، وصححه الألباني. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم ولده إبراهيم فقال ولد لي الليلة غلام سميته إبراهيم. وكان أحب الأسماء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمزة، وذكر العلماء أنه بالإجماع يجوز التسمية بأسماء الأنبياء، وكذلك يحرص العبد على التسمية بأسماء الصالحين، فينظر الأبوان في اسم المولود ويجتنب الأسماء التي حولها إشكال كالتعبيد لغير الله كعبد الرسول أو كعبد النبي أو كعبد الحسين أو غيرها من الأسماء التي لا يصح التسمية بها، ويجتنبان كذلك الأسماء القبيحة أو أسماء الميوعة للابن فإن هذا لا يليق، وكذلك الأسماء الغريبة العجيبة التي لا معاني لها وهذا يكثر. فالتعمق من بعض الآباء ولا سيما الأمهات، التعمق الكبير في البحث عن أسماء لا وجود لها ولا يعرفها المجتمع حتى يكون الابن فريدا بهذا الاسم، طريقة غير سديدة ولا هي صالحة ولا نافعة، حتى ظهرت أسماء لا يعرفها العرب لا في جاهلية ولا في إسلام وليس لها معاني في لغة العرب صحيحة ولا مستقيمة، فلا شك أن هذا من التكلف، ومن التكلف ما يحصل عند البعض من تسمية الابن بما يفتح من صفحة في القرآن، فليست هذه بطريقة أيضا سديدة. حتى أخبرني بعض الأفاضل أن أحد الآباء من العجم ممن لا يعرف اللغة العربية حينما ولد له ابن سماه من الخاسرين، وجد هذه في القرآن وظن أنها كلمة، ثم كبر الولد والولد وإذ به يرى أن هذا الاسم يدل على الخسارة، فيقال إنه أضاف على اسمه كلمة ليس فصار اسمه ليس من الخاسرين ابن فلان، ولا شك أن هذا من التكلف. والشيء الذي لا ينبغي على الإنسان أن لا نقول لا يجوز إلا إذا كان الاسم فيه مخالفة شرعية، لكن لماذا نتكلف ولماذا نستعير من أسمائنا وأسماء آبائنا وأسماء الأنبياء وأسماء الصالحين مما لها معاني صحيحة ودلائل نافعة؟ روى ابن المبارك عن سفيان الثوري أنه كان يقول حق الولد على الوالد أن يحسن اسمه إذا سماه وأن يحسن أدبه، ولذلك الأسماء مؤثرة في الشخص وهذا أمر معلوم، ويذكره حتى غير المتخصصين في الشريعة أن الاسم له أثر، ولذلك قال القائل وقل ما أبصرت عيناك من لقب إلا ومعناه إن فكرت في لقبه، إلا ومعناه إن فكرت في لقبه، فتجد أن الاسم يؤثر على الابن. يقال أن إياس بن معاوية وهو كان من القضاة وكان ذا فراسة واشتهر بهذا، فكان يقول إذا رأى شخصا يعني رأى من أفعاله ربما ورأى قال ينبغي أن يكون اسمه كذا، ينبغي أن يكون اسمه كذا، قالوا فلا يكاد يخطئ في ذلك. يقول ابن القيم رحمه الله قال أبو الفتح ابن جني ولقد مر بي دهر وأنا أسمع الاسم لا أدري معناه فآخذ معناه من لفظه ثم أكشفه فإذا هو ذلك بعينه أو قريب منه، قال فذكرت ذلك لشيخ الإسلام ابن تيمية فقال وأنا يقع لي ذلك كثيرا. والمقصود أن الاسم يدل على المسمى ويؤثر فيه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم غير بعض الأسماء. يقول أبو داود في سننه رحمه الله قال وغير النبي صلى الله عليه وسلم اسم العاص وعزيز وعتلة وشيطان والحكم وغراب وحباب وشهاب، فسماه هشاما وسمى حربا سلما وسمى المضطجع المنبعث، وأرضا تسمى عفرة سماها خضرة، وشعب الضلالة سماه شعب الهدى، وبنو الزنية سماهم بنو الرشدة، وسمى بني مغوية بني رشدة. قال أبو داود بعد أن ساق هذه الأسماء قال: تركت أسانيدها للاختصار، تركت أسانيدها للاختصار. إذن المقصود أن من حق الابن والابنة أن نختار لهم الأسماء الصحيحة التي لها معاني واضحة جلية، والأسماء كثيرة جدا، فلسنا بحاجة إلى الإغراب في هذا الباب. ثم تكون هذه التسمية إما في أول يوم من ولادته فهي سنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولد لي ليلة غلام، أو تكون في السابع كما دل عليه الحديث، كما في حديث الحسن عن سمرة أنه ذكر العقيقة فقال: كل غلام مرهون بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى ويسمى. ثم أيضا من حق الابن على الأب العقيقة، وهي شاتان للذكر وشات للأنثى. جاء ذلك في حديث عائشة أنها قالت رضي الله عنها وأرضاها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية أي البنت شات، وفي لفظ: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعق عن الجارية شات وعن الغلام شاتين. إذن هذا يدل على أن من حق الابن على أبيه ومن حق البنت على أبيها أن يعق عنها. إذا لم يكن عنده المال الذي يعق به، قال أهل العلم له أن يقترض إذا كان يظن أنه يقدر على الوفاء. أما إذا كان يعرف من حاله أنه لا يستطيع الوفاء بهذا الدين فلا يجب عليه ذلك، فلا يجب عليه ذلك. ومتى ما تيسر له بعد ذلك عق عنهما، عق عن مولوده. يقول الإمام أحمد رحمه الله: العقيقة سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد عق عن الحسن والحسين وفعله أصحابه. وقوله في الحديث: الغلام مرتهن بعقيقته، ومعنى مرتهن كما جاء في تفسير بعض أهل العلم أن شفاعته لوالديه إن مات وهو طفل مرهونة بالعق عنه، مرهونة بالعق عنه، فإن كانوا لم يعقوا عنه لم يشفع لهم. وهذا ما ذكره الحافظ ابن حجر عن الخطابي، وهو ما نقله الخطابي عن أهل العلم، وقال: هذا أجود ما قيل في ذلك. كذلك من حق الولد الختان، الختان، وسواء كان ذكرا أو أنثى، وهو في الذكر أوجب، في الذكر أوجب. والدليل على الختان أو على حصول الختان قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، قد وجب الغسل. فهذا من لا شك أنه من حق الابن على أبيه، وكلما كان الختان في وقت مبكر كلما كان أرأف بالابن وأرحم به وألطف به. ثم هو دليل على النظافة والنزاهة من الأقدار. وأفضل له في الولد وفي غير ذلك. ثم أيضا من حق الأبناء على الآباء وعلى الأمهات خاصة أمر الرضاع، وللأب أن يأمر الزوجة بذلك، ويجب عليها في ذلك وجوبا أن تطيعه. والله جل وعلا كفل هذا الأمر للطفل، قال سبحانه: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. هذه الآية جامعة جاءت في بيان هذا الحق، وأن يكون هذا بقدر الاستطاعة، إن لم يكن فيه تكليف على المرأة أو زيادة إعياء عليها أو مرض في ذلك. ومن هنا تنبيه أن المرأة في الأصل لا تلجأ إلى ما يسمى بالحليب الصناعي، لأنه ولا شك لن يكون لا مقاربا فضلا عن أن يكون مثل حليب الأم. ولذلك الأصل أنها تستعمل حليبها في إرضاع أبنائها، ويجوز استعمال الحليب الصناعي بشرطين اثنين. أما الشرط الأول فأن يكون ذلك بإذن الزوج، فإن له حق في ذلك. وأما الأمر الثاني أن لا يكون فيه مضرة على الإبن، أن لا يكون فيه مضرة. وأما إذا امتنعت المرأة من رضاع ابنها ولم تعوضه بشيء من ذلك، فإن هذا جاء فيه الوعيد. روى الحاكم وابن خزيمة وصححه الألباني رحمه الله في ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل النار حينما كان مع الملكين، فقال لي انطلق، قال فانطلقت، قال فإذا أنا بنساء تنهش ثديهن الحيات. قلت ما بال هؤلاء؟ قال هؤلاء يمنعن أولادهن ألبانهن، يمنعن أولادهن ألبانهن. فإذا لا يجوز للمرأة أن تمنع ابنها من لبنها أو من غيره من الألبان، سواء من قريباتها إن احتاجت إلى ذلك أو من الألبان الصناعية، فإن في هذا ولا شك ضرر، وهي متوعدة بما ذكر في الحديث. كذلك من حقوق الأبناء على الآباء حسن النفقة. يقول عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه أبو داود بسند حسن، قال كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. القضية يا معاشر الآباء والأمهات ليست كما قيل أرحام تدفع وأرض تبلع، وإنما عناية وأمانة وحمل ثقيل. النفقة على الأبناء، الاعتناء بهم، كل ذلك أمر جاء الإسلام بالتشديد فيه وبالتحريص عليه. أما عدم المبالاة وعدم النظر في حاجياتهم فلا شك أن هذا فيه الإهمال، ولا شك أن هذا فيه التضييع، وهو ما يستحق بسببه المفرط الإثم. روت عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت جاءتني امرأة ومعها ابنتان تسألني، أي تريد طعاما، قالت فلم تجد عندي غير تمرة واحدة. وهذا يعطينا كيف كان حال بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه تمرة واحدة، هذا الذي وجدته في البيت. نحن الآن لا نجد الأماكن حتى نضع فقط الطعام والشراب، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل هذه النعم معينة لنا على طاعة الله جل وعلا. قالت فدخل النبي صلى الله عليه وسلم، قالت عن هذه المرأة، قالت فقسمتها، أي هذه التمرة، بين ابنتيها ثم قامت وخرجت، أي لم تأكل حتى هذه المرأة مع أن بها جوع، لكنها قدمت الأبناء. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وحكت له، قال من يلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن كن له سترا من النار، والحديث متفق عليه. من يلي من هذه البنات شيئا كن له فأحسن إليهن كن له سترا من النار. هذه النفقة بالمعروف لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويحرص الأب خاصة على أن ينفق على أبنائه ما ينفعهم لا ما يضرهم، وما يكون إصلاحا لهم لا إفسادا عليهم. وليس من التربية الصحيحة أبدا أن الطفل كلما اشتهى شيئا اشتريت له، فهذا ليس بصواب، فإن الابن لا يعرف ما فيه مصلحته وما تقوم به أمر حياته وصلاح نفسه، ويشتهي كل شيء جائزا ومحرما وصالحا وفاسدا. فليس من الإصلاح للأبناء ولا من أداء حقوقهم أن تشتري له كل ما يريد ولو كان شيء يضره، فلا شك أن هذا ليس من الإكرام في شيء، هذا من التفريط، هذا من التضييع. ثم أيضا من حقوق الأبناء العدل بينهم في العطية، العدل بينهم في العطية. جاء من حديث النعمان بن بشير أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي، كان عنده غلام فأعطاه لابنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلته مثل هذا، يعني كل أولادك أعطيتهم نفس الشيء؟ قال لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرجعه، لا تعطه. وجاء في لفظ عند مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بشير، يعني أبا النعمان، ألك ولد سوى هذا؟ قال نعم. قال أكلهم وهبت له مثل هذا؟ قال لا. قال فلا تشهدني إذن فإني لا أشهد على جور، لا أشهد على ظلم. إذن المساواة بين الأبناء أمر واجب، أمر واجب فيما يتعلق في أمر العطية، وحتى فيما يتعلق بأمر القبلة كما جاء في الحديث. فليست القبلة خاصة للصغار دون الكبار، فإن هذا ليس من العدل. فإذا قضية العدل بينهم في العطية هذا أمر لا بد منه، ويكون هذا كما قال أهل العلم، يكون هذا على وفق قسمة الميراث، إنه يعطى للابن ضعف ما يعطى للبنت لكثرة حاجته. ولذلك يقول العلامة العثيمين رحمه الله رحمة واسعة لا يجوز للإنسان أن يفضل بعض أبنائه على بعض إلا بين الذكر والأنثى، يعطي الذكر ضعف ما يعطي الأنثى لقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. قال فإذا أعطى أحد أبنائه 100 درهم وجب عليه أن يعطي الآخرين 100 درهم ويعطي البنات 50 درهما، أو يرد الدراهم التي أعطاها لابنه الأول ويأخذها منه، إما أن يعطي الجميع أو يترك الجميع. قال الشيخ وهنا مسألة مهمة، وهذا الذي ذكرناه في غير النفقة الواجبة، النفقة لا يجب فيها العدل، الابن الذي في الجامعة لا يساوى مع الابن الرضيع، الابن الذي يحتاج إلى إعانة في الزواج ليس بالضروري أن يعطى جميع الأبناء ما يعطى، هذه نفقة وليست عطية. فقال الشيخ أما النفقة الواجبة فيعطي كل منهم ما يستحق، فلو قدر أن أحد أبنائه احتاج إلى الزواج وزوجه ودفع له المهر لأن الابن لا يستطيع ذلك، لا يستطيع دفع المهر، قال فإنه في هذه الحال لا يلزم أن يعطي الآخرين مثل ما أعطى لهذا الذي احتاج إلى الزواج ودفع له المهر، لأن التزويج من النفقة. إذن فرق بين النفقة وفرق بين العطية. السلف كانوا يستحبون أن يسوي بينهم حتى في القبل، وجاء على هذا النص. قال إبراهيم النخعي وهو من التابعين، أئمة التابعين، قال كانوا يستحبون أن يعدلوا بين أولادهم حتى في القبلة. يقول الإمام أحمد رحمه الله: لا ينبغي أن يفضل أحدا من أولاده في طعام ولا في غيره، وكان يقال يعدل بينهم في القبل. يقول ابن القيم رحمه الله: وأمر أي الشرع بالتسوية بين الأولاد في العطية، وأخبر أن تخصيص بعضهم بها جور أي ظلم لا يصلح. قال: ولا تنبغي الشهادة عليه، أي لأحد أن يشهد على هذا الظلم. قال: وأمر فاعله برده، أي برد هذه القسمة الظالمة، ووعظه وأمره بتقوى الله جل وعلا، وأمره بالعدل لكون ذلك ذريعة ظاهرة قريبة جدا إلى وقوع العداوة بين الأولاد. إذا رأى الابن من أبيه أنه يفضل أخاه عليه حصلت العداوة وحصلت الإشكالات وحصل الاختلافات، وأنت زرعت في الأبناء عداوة هم في غنى عنها، هم في غنى عنها. يقول ابن القيم: وقطيعة الرحم بينهم، أي يؤدي إلى قطيعة الرحم، كما هو المشاهد عيانا، كما هو المشاهد عيانا. قال: فلو لم تأتي السنة الصحيحة الصريحة التي لا معارض لها بالمنع منه لكان القياس وأصول الشريعة وما تضمنته من المصالح ودرء المفاسد يقتضي تحريمه، حتى لو لم تكن هناك نص وأدلة صحيحة فإن هذا يقتضي وجوب التسوية بينهم في العقل والأخذ بعمومات الشريعة. من حقوق الأبناء الحرص عليهم وعلى صحتهم وصحة أبدانهم وما تكون فيه عافيتهم من سلامتهم من الأمراض وأماكن الأوبئة وما يكون فيه خطورة عليهم من المأكولات أو المشروبات التي تتضمن إضعافا لهم أو إنقاصا في مناعتهم أو خللا في التغذية أو نحو ذلك، فإن هذا أيضا على الآباء أن يعتنوا بذلك غاية العناية. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعتني بأبنائه وكان يرقيهم ويحرص على ذلك، كما جاء عند البخاري من حديث ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين ويقول: إن أباكما كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق، أي إبراهيم، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. ثم أيضا من حق الأبناء حسن التربية لهم، سبق معنا في الحديث: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الحرص على ما يكون عونا للأبناء في تنمية عقولهم وفي صلاح دينهم وفي استقامة أخلاقهم أمر متعين على الآباء. ثم الهداية بيد الله جل وعلا، يهدي من يشاء، لكن ما ينبغي من هداية الدلالة ومن الحرص ومن الإرشاد ومن البيان فهذا أمر لا بد منه، وبذلك أيضا أنت تبعده عن كل ما يناقض فطرته السليمة. فالابن يلد على فطرة سليمة كما جاء في الحديث، حديث أبي هريرة في الصحيح: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. السبب في انحرافه يكون من الأبوين، إن كان على غير ديانة الإسلام انحرف، وإن كان على ديانة الإسلام بقي على هذه الديانة. ثم أيضا ما يتعلق بتهيئة البيئة له وصلاح الأحوال، فهذا أمر لا بد منه، أمر لا بد منه. وكلما كبر الولد كلما زادت حقوقه، وكلما زاد الهم بصلاحه والعناية به، فتستعين الأسرة، يستعين الأبوان بما يكون الإعانة على ذلك. من ذلك الحرص على عقيدته الصحيحة. ما الذي جعل بعض الأبناء ينحرفون إذا ما وصلوا إلى سن البلوغ أو تعدوا شيئا قليلا؟ انحرفوا في أفكار هدامة، من تكفير المجتمعات، من استباحة الدماء، من إزهاق الأرواح، من الخروج على ولاة الأمر، من السفر إلى أماكن الصراع والتدمير. كثير ما يقع اللوم على الآباء والأمهات الذين غفلوا عن أبنائهم، وفروا لهم الطعام والشراب نعم، لكنهم لم يوفروا عليهم أي رقابة، أي انتباه، مع من يدخل، مع من يخرج، ماذا يرى، ماذا يبحث، ماذا يقرأ. ثم تفاجأوا برسالة جوال أن ابنهم قد وصل إلى البلدة الفلانية التي هي محل صراع وقتل وتدمير. الغفلة داء عضال لا يصلح. لا ينظر الأب إلى أنه وفر المال، وفر النفقات، وفر، أين أنت من أبنائك؟ أين الأم من أبنائها وبناتها؟ أين دورها في الأسرة؟ ما الذي شغلها عنهم حتى التجأوا إلى غيرها؟ الحرص أولا على سلامة عقيدتهم، أن لا ينحرفوا فكريا، أن لا ينحرفوا عقديا. ربما لا يكون عند الآباء المقدرة على تمييز هذه الأمور. أين دور الإخوة الكبار في البيت؟ أين دور الأخوات؟ تأمل في وصية لقمان لابنه، بماذا وعظه وبماذا أرشده؟ يقول الله جل وعلا: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. أول ما بدأ به هذه الوصية تحقيق التوحيد لله سبحانه وتعالى: لا يحصل منك الشرك. قال: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. ثم قال: يا بني، وهو يقرر فيه عقيدة مهمة، أن الله جل وعلا مطلع على كل شيء، وأن الرقابة لا بد أن تغرس في نفوسنا مراقبة الله جل وعلا. قال: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم اعتنى بصغار السن. قال لابن عباس، واسمعوا هذه الكلمات، ابن عباس صغير من صغار الصحابة، قال: إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لا يضروك بشيء إلا كتبه الله عليك، وإذا اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك بشيء إلا كتبه الله لك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذه الكلمات العظيمة أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم غلاما، قال: يا غلام إني أعلمك كلمات. بعض الآباء والأمهات للأسف الشديد أضاع في ابنه مستوى الإدراك، واتهمه بهذه التهمة التي اقتنع بها الابن، أنت لا تفهم، أنت لا تدرك، أنت لا تدري، أنت لا تعي. النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع الصبي يرى يده تطيش في الصحفة، قال يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك، أدبه علمه، ما قال هذا ما يدرك اتركوه يخطئ. الآن صار الآباء والأمهات للأسف يدافعون حتى من جاوز مرحلة البلوغ، صغير، ما زال صغير، ما زال لا يدرك لا يعرف. ثم ظهرت عندنا إشكالية وهو ما يسمى بسن المراهقة. ما في سن مراهقة، سن مراهقة قبل البلوغ نتجاوز في العبارة، نقول نعم سن مراهقة قبل البلوغ. أبناء الصحابة قادوا المعارك والجيوش في هذا السن الذي نحن اليوم نسميه سن مراهقة، في سن 17 و16. جاء ابن عمر وعمره 14 سنة قبل بلوغه، أراد أن يشارك مع المسلمين في القتال ضد المشركين فلم يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. جاء العام الذي يليه وقد بلغ وعمره 15 سنة، فأدخله النبي صلى الله عليه وسلم مع جيش المسلمين. إذن اغرز في ابنك واغرز فيه أنه قادر على أن يتحمل المسؤولية، لا تضعف. هو لا يستطيع، هو لا يدرك، هو لا يفهم، اترك هذه العبارات، أعطه شيء من القدرة على أن يتحمل المسؤولية، حمله بعض المسؤوليات في صغره، لأن هذا يدمر الابن. يصل الآن الابن إلى 30 سنة لا يستطيع أن يفعل شيء، لأنه ماذا؟ لأنه عاش في دلال، وهذا لا يصلح. محبتك لابنك ألا تضيعه بدلالك له، بل أعنه وساعده على أن يتحمل المسؤولية. كذلك العناية بأمر العبادة، انظر في عبادته في صلاته. النبي صلى الله عليه وسلم يقول علموا أولادكم الصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين. أين هذه التربية الآن؟ أين الأبناء؟ أين الحرص عليهم في أمر عبادتهم، في أمر الصلاة؟ قو عنده جانب الصلة بينه وبين الله جل وعلا، حرصه على الصلاة، علمه الصلاة. أما أن تكون غافلا عنه، ما تدري صلى أو ما صلى، ومتى آخر صلاة صلاها، هذا لا يليق ولا يصلح، هذا تضيع للأمانة. لقمان يوصي ابنه يقول يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. التعويد على الطاعات. كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يعودون أبنائهم على العبادة وإن لم يكونوا مكلفين بها. جاء عند البخاري ومسلم من حديث الربيع بنت معوذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار، أرسل إليهم رسولا يقول لهم من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه ومن أصبح صائما فليصم. قالت الربيع بنت معوذ قالت فكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا، نصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن، شيء يلعبون به، فإذا بكى أحدهم على الطعام يريد الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار. من باب التعويد، ليس واجب، لكن يعودوهم على العبادة، يعودوهم على الطاعة، وهذا لا شك أنه من الأمور المهمة. ولذلك قال السائب بن يزيد كما عند البخاري قال حج بي، أي ذهبت الحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 7 سنين، مع أن هذا الحج لا يسخط عنه حجة الإسلام، لكن القضية هي تعويد على الطاعة ومشاركة. أين الحج في ذاك الزمان والمشقة التي يجدها الناس من حجنا في هذا الزمان الذي الحقيقة لا مشقة فيه إلا الشيء الذي لا يكاد يذكر؟ التربية على العلم، الاعتناء به، على أن يفقه وأن يتعلم وأن يدرك الأمور، هذا من أهم ما ينبغي. كان ابن عباس رضي الله عنهما يضرب أولاده على اللحن، إذا حصل منهم لحن في اللغة يضربهم عليه، لأن المقصود هو تربية الأبناء. يقول الشاعر: لا تسه عن أدب الصغير وإن شكا ألم التعب. قال لك أنا تعبت، لا تسه عنه، أعنه على أن يتعلم، غدا يشكر لك هذا، إذا كبر يشكر لك هذه العناية وهذا الاهتمام. كذلك العناية بمن يعلمه، فإن الأمر دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، من يعلمه؟ اذهب إلى مدرسته، كن موجودا، احرص على تفقد أحواله. يقال أن عمرو بن عتبة ذهب إلى مؤدب أبنائه الذي يعلمهم فقال له: ليكن أول إصلاحك بني إصلاحك لنفسك، فإن عيوبهم معقودة بعيبك. إذا كان فيك عيب ينتقل إلى الأبناء. قال: فالحسن عندهم ما فعلت، والقبح عندهم ما تركت. علمهم كتاب الله ولا تملهم منه فيكرهوه، يعلمهم كتاب الله وغير ذلك، ولا تدعهم منه فيهجروه، أي لا تهمل التعليم لكتاب الله جل وعلا. قال: روهم من الشعر أعفة، أي علمهم شعر، شعر العرب، هذا من، قال أعفة أي أفضله، ما ليس فيه مجون ونحو ذلك. قال: ومن الكلام أشرفة، ولا تخرجهم من علم إلى علم حتى يحكموه، فإن ازدحام الكلام في السمع مضلة للفهم. قال: تهددهم بي، تهددهم بي يعني إذا ما صنعتم سأخبر أباكم. قال: تهددهم بي وأدبهم دوني، يعني لا تنتظر أني أنا آتي، أدبهم أنت، فكن كالطبيب الذي لا يعجل بالدواء قبل معرفة الداء، وجنبهم محادثة النساء. والكلام هنا عن الذكور، الأولاد من الذكور، لأن الابن من الذكور إذا اعتاد على مجالسة النساء أخذ من طبائعهن وكبر وفيه شيء من الميوعة والضعف، وذلك بكثرة المجالسة. وهنا تنبيه أن الآباء إذا كبر ابنك خذه معك إلى مجالس الرجال، يتعلم كلامهم ويعرف طريقتهم ويعرف الآداب ويعرف الأخلاق وينظر كيف يعامل الناس. لا تحبسه في مع النساء، وإذا ما ميز أبعده عن مجالس النساء حتى تنغرز فيه صفات الرجولة والذكورية بوضوح وظهور. ثم كذلك التربية على الأخلاق والسلوك الحسن. يقول النووي رحمه الله: على الأب تأديب ولده وتعليمه ما يحتاج إليه من وظائف الدين، وهذا واجب قبل بلوغ الصبي. ويقول غيره: كما أن لوالديك عليك حقا، كذلك لولدك عليك حقا، أي حقوقا كثيرة، منها تعليمهم الفروض العينية وتأديبهم بالآداب الشرعية، العدل بينهم بالعطية،
سواء كانت هبة أم هدية، ثم قال: فإن فضل بلا عذر أي بين الأبناء بطل عند بعض العلماء. من العناية بالأبناء أن لا يطعمهم إلا الحلال وأن يجتنب الحرام، فكل جسد أنبت من سحت فالنار أولى به كما في الحديث. فيعلم الأب أبناءه الترهيب من المآكل المحرمة كالربا أو السرقة أو أخذ مال حرام أو مال الغصب أو غير ذلك من الأموال، يرهبهم منها. إذا وجد مع ابنه طعاما، من أين لك هذا؟ حلال أم حرام؟ أخذته من غيرك، من أين اكتسبته؟ إذن يرهبهم من الحرام ويرغبهم في الحلال، ويتحرز هو نفسه في طعامه وشرابه، لأنهم إذا رأوا الأب يتحرز في الطعام والشراب تعلموا منه ذلك. المقصود أنه يقي أبناءه كل ما يقربهم إلى النار، يقيهم إياه. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. في مأكلهم، في مشربهم، في عقيدتهم، في تعليمهم، في أخلاقهم، كل ما يكون سببا للعذاب يقيهم ذلك. وهنا أنبه، ليس الضرب هو الوسيلة الوحيدة التي هي من وسائل العلاج، فهذا لا شك غير صحيح أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم وجد مع الحسن أو مع الحسين تمرة فقال بخ بخ، نهاه عن أن يأكلها ما ضربه، ونصح ذاك الغلام فقال: يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يلي، أرشده. فإذا ليس الضرب هو الوسيلة الوحيدة التي تنفع، لأن البعض لا يعرف إلا هذه الطريقة ويظن أن بهذه الطريقة التربية الصحيحة، وهذا غير سديد. تربية الأبناء معاشر الأحبة ليست هي مجرد وسائل، لكن أيضا هناك تواصل، هناك حوار، هناك سماع لهم، هناك عدم الغفلة عن الاستماع إلى حاجياتهم، الجلوس معهم. ولا يجعل الأب من ابنه دائما هو القدوة المثلى، كنت أنا كذا وأنتم الآن كذا، وكنت أنا يا أخي ربما لو كنت في زمانهم كنت أضعف منهم. فقضية أن أعطيهم القدوة المثلى في النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم ربما لو وقفوا على شيء من الخلل عندك انكسرت عندهم هذه القدوة. لكن أعطيهم قدوة النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. احرصوا على القرب من أبنائكم الأبناء والبنات، الاستماع لهم، أوجدوا علاقة بينكم وبينهم. ما السبب؟ للأسف الشديد أن بعض البنات يأتي ويلعب عليها شيطان من الإنس ويخرجها من بيت أهلها، لأنه أقنعها بأن عنده مأوى لا يوجد في بيت أهلها، وعنده قدرة على إسعادها سعادة لا توجد في بيت أهلها، لا توجد عند أبيها وأمها، عنده السعادة، فجرها إلى الخطأ. أو أنها تقدم لها رجل لا يكفؤها في دين ولا في أخلاق، لكنها رمت نفسها عنده لتنجو من هذا الجحيم الذي تراه. ينظر الأب وتنظر الأم إلى هذه المسائل قبل أن نندم على بعض تصرفات الأبناء. لابد أن نحاسب أنفسنا على ذلك. ليس العلاج هو القسوة فقط. يقول ابن خلدون رحمه الله: القسوة في تربية الأبناء تحملهم على الكذب وتجعلهم يتظاهرون بغير ما في ضمائرهم خوفا من انبساط الأيدي بالقهر عليهم، يخافون من الضرب يكذبون. إذن من المصيبة أن يغفل الآباء والأمهات عن الأبناء والبنات وينشغلون عنهم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. فنعجب غاية العجب من بعض من يظن أن التربية هي بتوفير المال والطعام والشراب، حتى صار تربيتنا لأبنائنا تربية دنيوية. إذا ما سهر الأبناء ماذا نقول لهم؟ ناموا، فإن وراءكم إيش؟ المدرسة، ما في صلاة فجر، علقناهم بالدنيا. انتبهوا، ناموا مبكرين، ناموا مبكرين لأن وراءكم صلاة جماعة، وراءكم صلاة الفجر. هذه التربية الصحيحة، علقهم بأمور الآخرة، علقهم بالشرع والدين. لا يغيب الابن عن المدرسة لأن الأب والأم في ذلك في قمة الحزم، لكنه يغيب الأيام والليالي عن المسجد ويضيع الصلوات، لأن النظرة هنا نظرة دنيوية، التربية على أمر الدنيا. والتعمق في ذلك، احرص على دراستك، احرص على الدرجات، احرص على كذا، هذا شيء جيد، احرص على صلاتك أيضا، احرص على عبادتك، احرص على تطهرك، على وضوئك. أين الرقابة في هذه الأجهزة التي بين أيديهم؟ هذا من التفريط في أمر التربية ولا شك. انظروا إلى قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ماذا كان يحرص؟ قال الله جل وعلا عنه: إذ قال له ربه أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين، أسلمت من الإسلام. قال: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الحرص على أمر الشريعة وأمر الآخرة. وقال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. هذه التربية معاشر الأحبة من الآباء، كذلك معاشر الأخوات، نافعة لكم حتى بعد موتكم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. وجاء من حديث أنس: سبع يجري أجرها للعبد بعد موته وهو في قبره، وذكر منها أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته، سواء كان هذا الولد ذكر أو أنثى. والمصيبة أن البعض يتسخط من الإناث، وهذا لا يصح، لا يصح أبدا ولا يصلح. فالإناث نعمة من الله، وهن محببات وقريبات، وجاء الأمر بالعناية بهن. فكم من بنت صالحة أخرجت جيلا من الأبطال ومن العلماء ومن الفقهاء ومن الصالحين بتربيتها الصالحة. جاء من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له ثلاث بنات فصبر عليهن وأطعمهن وسقاهن وكساهن من جدته، أي من جهده، كن له حجابا من النار يوم القيامة. وجاء من حديث ابن عباس عند ابن ماجة وصححه الألباني: ما من مسلم تدركه ابنتان فيحسن صحبتهما إلا أدخلته الجنة. وجاء من حديث أنس: من عالى مرفوعا، من عالى ابنتين أو ثلاثا أو أختين أو ثلاثا حتى يبن، أي يتزوجن أو يمتن، كنت أنا وهو في الجنة كهاتين، كنت أنا والجنة أنا وهو في الجنة كهاتين. أمر الحزم قد يؤلم، نعم، عندما آتي وأحزم على ابني وأغضب عليه أو أطالبه وأجبره على شيء فيه صلاحه ونفعه يؤلمني أنا، نعم، لكن ينفعه هو. يقول ابن القيم رحمه الله: من شق أو قال فأرحم الناس من شق عليك أو من شق عليك في إيصال مصالحك ودفع المضار عنك. قال: فمن رحمة الأب بولده، من رحمته بولده أن يكرهه على التأدب بالعلم والعمل، ويشق عليه في ذلك بالضرب وغيره، ويمنعه شهواته التي تعود بضرره. ومتى أهمل ذلك من ولده كان لقلة رحمته به، ليس للرحمة، إنما لقلة الرحمة أن تتركه يفعل ما يشاء. قال: وإن ظن أنه يرحمه ويرفهه ويريحه، قال: فهذه رحمة مقرونة بجهل. هذه رحمة مقرونة بجهل. أكثر ما يتعب الآباء في تربية الأبناء، باختصار والكلام في هذا يطول، تربية غيرنا لأبنائنا. ما يحصل في المدارس أن يأتي الابن بألفاظ سيئة أو بعادات قبيحة، الواجب عليك أن تجلس مع ولدك، أن تبين له ذلك، أن ترشده إلى الصواب والخطأ، أن توقفه على ما فيه صلاح نفسه، وأن تبين له أن الأمر ولا بد فيه من الدراسة. لكن ما قد يسمع من ألفاظ نابئة خادشة للحياة أو أخلاق سيئة، أن هذا ليس من ديننا وليس من عاداتنا وليس من أخلاقنا. لا تدع ابنك يتربى عند غيرك. كم تلتقي أنت عنده في اليوم؟ هو في المدرسة ما يقارب 6 أو 7 ساعات، وعلى مدار 6 أيام أو 5 أيام. إذن يتعلم أشياء، قف معه وانصحه ووجهه في ذلك. الاتكال على الخادمات والشغالات في تربية الأبناء أمر لا يصلح، وليس هذا مما يرفع عنك التكليف. الأبناء بحاجة إلى آباء وأمهات، ليسوا بحاجة إلى إعارات لغيرهم، هم بحاجة إليك أنت، بحاجة إلى الأم. لن تقوم الخادمة أبدا مهما أوتيت من رحمة بحق الأب وبحق الأم. إذن هذا أمر لا بد منه، هي لها عملها، لكن أن تقوم مقام الأم أيضا، أن تقوم مقام الأب، هذا لا يصلح. كذلك الإعطاء للأبناء ما يشاءون من هذه الأجهزة دون رقابة، دون محاسبة، دون نظر. لا تقل: أنا أثق فيه، أزرع فيه ثقة. أنت ومالك لأبيك، هو ولدك، انظر ماذا يدخل، أين يذهب، ماذا يقرأ. ليس في هذا ثقة، في هذا تضيع. أنت ضيعته ثم تمسكت بقضية أنني أثق فيه، ليس ثقة، هذا تضيع للأمانة. ما يتعلق كذلك بما يراه الابن في هذه الأجهزة، مخالفات عقدية في كثير مما يسمى بالكرتون أو الكرتون الإسلامي. وعلى قول بعض أهل العلماء أو بعض أهل العلم في جواز بعض صوره، لكن لا نعطي المجال المفتوح للأبناء. يدرس عقيدة خاطئة، يصورون له الجنة، ويصورون، بل يصورون له الرب جل وعلا وتنزه وتقدس، هذا لا يجوز. يعني يكسب الابن كثير من الأفكار الخاطئة الباطلة التي لا تليق. انشغال الزوجة عن أبنائها بالوظيفة، إذا كانت الوظيفة هي تضيع للأبناء، بقاؤك في البيت خير من ذهابك، وحرصك على رأس المال أولى من الحرص على الفائدة. الحق معاشر الأحبة كثير، والأبناء نعمة، ولكن قد تكون هذه النعمة على صاحبها نقمة إذا فرط وضيع، بل يجب عليه القيام بهذه المسؤولية وبهذه الأمانة. ربنا جل وعلا يقول: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها حملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يقوم بهذه الأمانة. وعلى هذا نقف، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.